والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال ابن عبد الهادي في كتابه المحارب في الحديث: باب قسم الصدقات. عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غالب، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني. رواه الإمام أحمد وهذا لفظه، وأبو داود وابن ماجه والحاكم، وقال على شرطهما. وقد روي مرسلا وهو الصحيح، قاله الدارقطني وقال البزار. رواه غير واحد عن زيد عن عطاء بن يسار مرسلا، وأسنده عبد الرزاق عن معمر الثوري. وإذا حدث بالحديث ثقة فأسنده كان عند الصواب، وعبد الرزاق عندي ثقة ومعمر ثقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب قسم الصدقات، يعني من يعطى من الصدقة. المقصود بالصدقة هنا إما زكاة الأموال المفروضة أو الصدقات عموما. وذكر حديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، إلى آخر الحديث. وهذا الحديث اختلف الرواة فيه بين وصل وإرسال، ولعل الصواب إرساله، فقد رواه مالك وابن عيينة كما ذكر من خرج هذا الحديث، وكذلك رواه ابن مهدي عن الثوري، رواه ابن مهدي عن الثوري مرسلا، فقال عن زيد بن أسلم قال: حدثني الثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مرسل، فيقول زيد بن أسلم: حدثني الثبت، ويقصد به تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهو لم يسمي هذا الثبت، وكذلك لم يذكر واسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام وهو الصحابي، فهو مرسل. وتقوية المصنف له برواية عبد الرزاق عن معمر وقال إن معمر ثقة، نعم لا شك أنه ثقة وقد وصله، لكن أرسله غيره، وكما ذكرنا جاء من حديث مالك وابن عيينة مرسل. وكذلك روى الحديث معمر والثوري، فمعمر أسنده والثوري أرسله، عفوا معمر والثوري، والثوري في رواية ابن مهدي عنه رواها مرسلة، فهذا يقوي الإرسال ويرجحه على الاتصال. لكن ما ذكر في الحديث قد دلت عليه أحاديث أخرى ونصوص أخرى. فلا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، يعني العامل على الصدقة، فإنه يعطى منها ولو كان غنيا، لأن هذا النصيب الذي أعطيه إياه ليس لفقره ولكن مقابل عمله. أو اشترى، أو رجل اشتراها بماله، يعني اشترى هذه الصدقة التي أعطيت الفقير بماله، ففقير أعطي زكاة من ذهب أو فضة أو نحو ذلك، فجاء رجل فاشترى هذه الصدقة التي يعطيها الفقير، هذا جائز، لأن الفقير لا يسأل عما يفعل بما يعطى، وإنما أنت تعطيه صدقة وهو حر في تصرفه، فإذا أعطيتها إياه تملكها. إذا أعطيته إياه إذا أعطيت هذا الفقير الصدقة فإنه قد تملك هذه الصدقة وأصبحت ملكا له، فهو حر في تصرفه فيها، سواء كان على سبيل الاستفادة منها لنفسه أو يبيعها ويستفيد من ثمنها أو يهديها لمن شاء. وقد تصدق على بريرة وهي مولاة لعائشة رضي الله عنها، فبريرة رضي الله عنها أهدت هذا اللحم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سئل عن ذلك قال هي صدقة لها وهدية لنا، يعني نحن نأخذها على أنها هدية كما هي قدمتها للنبي عليه الصلاة والسلام، فما جاءها هي فهو صدقة، وهي حرة التصرف في هذا المال، إن شاءت أكلت وإن شاءت استفادت وإن شاءت باعت وإن شاءت أهدت. وكذلك الغارم الذي يغرم مالا سواء كان لإصلاح الناس، لإصلاح ما فسد بين الناس أو لحاجته هو، فإنه يؤخذ له من الزكاة حتى وإن كان هو غني. فقد يكون إنسان غني لكن عليه مال كثير، دين كثير، غرمه إما لأجل إصلاح البين، إصلاح ذات البين، أو لأجله هو، فإنه يعطى من الزكاة إن كان الحال كذلك. إذا لم يتمكن من السداد ولم يستطع السداد فإنه يعطى ولو كان غنيا. وكذلك الغازي في سبيل الله، فمن غزا في سبيل الله فإنه يعطى من الزكاة ولو كان غنيا، وإعطاؤنا للزكاة له لأجل جهاده في سبيل الله. أو مسكين تصدق أو تصدق عليه منها فأهدي أو فأهدى منها لغني، كما في قصة بريرة مع النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وصلى الله على نبينا. فالحديث دل على أشياء دلت عليها النصوص، نصوص الكتاب والسنة، ولذلك قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن الصدقة المفروضة لا تحل لأحد من الأغنياء غير من ذكر في هذا الحديث من الخمسة الموصوفين فيه، فهذا مما أجمع عليه العلماء والله أعلم. نعم.
قال عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من صدقة، فقلب فيهما البصر فرآهما جلدين، فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه الإمام أحمد، وقال ما أجوده من حديث، وأبو داود النسائي وهذا لفظه.
نعم. ثم ذكر حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار رضي الله عنه، أخرجه هؤلاء الأئمة الذين ذكر المصنف طرفا منهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، قال أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما البصر يعني نظر إليهما ورأى هل هما ممن يستحق الزكاة وممن لا يستحق، فرآهما جلدين قويين يستطيعان العمل وكسب الرزق، فقال إن شئتما أعطيتكما، وهذا على وجه التوبيخ، هذا على وجه التوبيخ، فقال إن شئت أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. لا حظ فيها لغني يعني لا يجوز لغني أن يأخذ منها لأنها ليست له، وكذلك لا تجوز لقوي مكتسب. والحديث فيه أن الأغنياء لا يجوز لهم الأخذ من الصدقات، وكذلك القوي المكتسب الذي يستطيع أن يعمل فيكتسب فإنه أيضا لا يحل له أن يأخذ من هذه الصدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامله معاملة الغني فقال لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وفيه أيضا أن من سأل الصدقة فإن ظهر أنه ممن لا يستحقها لا يعطى إياها، وإن لم يظهر وكان الأمر محتمل فإنه يعطى منها ويذكر. فإن النبي عليه الصلاة والسلام خيرهما بين الإعطاء مع العلم أو مع التعليم أنه لا حظ فيها ولا يجوز لهما أن يأخذ إن كانا غنيين أو قادرين على التكسب. وأما إن لم إن ظهر لك أنه فقير فأنت تعطيه. وهل يجب عليك أن تخبره بأنها زكاة أو لا يجب؟ الذي يظهر أنه لا يجب عليك إخباره بأنها زكاة إلا إذا شككت في أمره فأنت تخبره، فإن كان ليس من أهل الزكاة فسيمتنع، وإن كان من أهل الزكاة فسيأخذ. لكن إن كان قد علمت أنه من أهل الزكاة فلا تخبره لأنك قد توقعه في الحرج. وكثير من الناس يتبرأ لدينه ويتعفف عما هو حق له خشية من أن لا يكون من أهله. فإذا علمت أنه من الفقراء الذين هم من أهل الزكاة فأعطه بغير أن تعلمه، وإن شككت فأخبره، وإن علمت أنه قوي أو غني فلا تعطه لأنك مسؤول عن هذا المال الذي تتصدق به. نعم.
قال وعن قبيصة بن مخارق الهلالي قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. قال ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من العيش أو من عيشه أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فارقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. رواه مسلم وأبو داود وقال حتى يقول باللام.
نعم. هذا الحديث وهو حديث قبيصة ابن المخارق الهلالي قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمالة هي الدين لأجل الإصلاح بين الناس. الحمالة هي الدين لأجل الإصلاح بين الناس. فقال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، يعني نأمر لك بها بالصدقة كلها. وهذا كما ذكرنا سابقا فيه جواز إعطاء الصدقة لأحد الأصناف ولو كان واحدا، فإنه يعطى الزكاة كلها. فالنبي عليه الصلاة والسلام صرف الزكاة كلها في مصرف واحد وهو في الغارمين، فقال أقم عندنا أو فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. قال ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاث: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، يعني حتى يصيب أو حتى يصيب الحمالة ويسد هذا الدين ثم يمسك ولا يسأل ولا يأخذ، ورجل أصابته جائحة، والجائحة هي الآفة التي تستأصل المال وتهلكه، فإذا حلت هذه الجائحة وأصابته هذه الجائحة فإنه تحل له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، يعني حتى يسترد قوته ويجد ما يقيم عيشه، أو قال سدادا من عيش، يعني يجد بعد ذلك الكفاية فيسد أو فيقوم أمره ويصلح ما فسد ثم يجد سدادا من العيش أو قواما من العيش بحيث أنه يجد ما يكفيه لحياته وطعامه وشرابه فيكف عن ذلك، ورجل أصابته فاقة حتى يقول أو يقوم، روايتان حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة، يعني حتى يقوموا فيشهدوا، حتى يقوموا فيشهدوا أو حتى يقولوا شهادة أنه صاحب فاقة، يعني فقر شديد، الفاقة هي الفقر الشديد، والجائحة تختلف عن الفاقة. الجائحة الغالب أن هذا الأمر هو أمر كوني، كأن يكون هناك مطر أهلك وأفسد زرعه، أو ريح شديدة، أو احتراق لماله، فهذه جائحة تسمى جائحة. بخلاف الفقر، فإن الفقر قد يكون لأنه لا يستطيع العمل، ليست عنده قدرة على العمل، أو لا يجد يعني العمل الذي يناسبه، ويكثر أولاده فتكثر الطلبات ويقل المورد فيكون فقيرا. فهناك فرق بين الجائحة وبين الفاقة، فالفاقة الفقر الشديد. يقول: حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه فيشهدون بهذا: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش. هذه الأحوال الثلاثة هي التي يجوز للإنسان أن يسأل فيها، فما سواهن من المسألة: يا قبيصة سحت، والسحت الحرام، يأكلها صاحبها سحتا يعني حراما عليه. وهذا الحديث أخرجه مسلم. يقول النووي رحمه الله: هكذا في جميع النسخ حتى يقوم، وليس فيه حتى يقول، لكن جاء في رواية أبي داود حتى يقول، أما في مسلم فالرواية حتى يقوم، والمعنى واحد: حتى يقوم يعني حتى يقوم بالشهادة على أنه فقير وشديد الفقر. وكذلك حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى يعني حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى. نعم.
قال: وعن عبد المطلب بن ربيع بن الحارث قال: سمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب فقال: والله لو بعثنا هذين الغلامين قال لي وللفضل بن عباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلما فأمرهما على هذه الصدقات فأديا ما يؤدي الناس وأصابا مما يصيب الناس. قال: فبينما هما في ذلك جاء علي بن أبي طالب فوقف عليهما فذكر له ذلك، فقال علي: لا تفعل، فوالله ما هو بفاعل. فانتحاه ربيعة بن الحارث فقال: والله ما تصنع هذا إلا نفاسة منك علينا، فوالله لقد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نفسناه عليك. فقال علي: أرسلوهما. فانطلق واضطجع، فقال: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر سبقناه إلى الحجرة فقمنا عندها حتى جاء فأخذ بآذاننا ثم قال: أخرجا ما تصراني. ثم دخل ودخلنا عليه وهو يومئذ عند زينب بنت جحش. قال: فتواكلنا الكلام، ثم تكلم أحدنا فقال: يا رسول الله، أنت أبر الناس وأوصل الناس، وقد بلغنا النكاح، وجئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات فنؤدي إليك ما يؤدي الناس ونصيب كما يصيبون. قال: فسكت طويلا حتى أردنا أن نكلمه. قال: وجعلت زينب تلمع إلينا من وراء الحجاب ألا تكلمه. قال: ثم قال: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، أدعوا لي محمية. وكان على الخمس ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب. قال: فجاءه فقال لمحمية: أنكح هذا الغلام ابنته للفضل بن عباس. فأنكحه. فقال لنوفل بن الحارث: أنكح هذا الغلام ابنته لي. فأنكحني. وقال لمحمية: أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا. قال الزهري: ولم يسمه لي. وفي طريق آخر: فألقى علي رداءه ثم اضطجع عليه وقال: أنا أبو حسن القرم، والله لا أجد مكاني حتى يرجع إليكم ابناكما بحول ما بعثتما به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال في الحديث: ثم قال لنا: إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. رواه مسلم.
ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث قال: اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب فقال: والله لو بعثنا هذين الغلامين قال لي وللفضل ابن العباس، يعني قال لو أرسلنا هذين الغلامين يعني عبد المطلب بن ربيعة والفضل بن عباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلماه يعني حتى يأمر لهما بالصدقة. فعرض ذلك على علي بن أبي طالب وأرشد علي أن لا يفعل ذلك. يقول فانتحاه ربيعة يعني قصده، والانتحاء معروف عندنا يقصده بالكلام وينتحيه يعني يثير نخوته. فانتحاه ربيعة وقال والله ما تصنع هذا إلا نفاسة يعني إلا حسدا، لا تصنع ذلك إلا حسدا منك علينا، فوالله لقد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نفسناه عليك يعني لم نحسدك على أن كنت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت لا تحسدنا على ما إذا أعطانا إياه النبي عليه الصلاة والسلام. فقال علي أرسلوهما يعني إن شئتم أن ترسلوهما فأرسلوهما. فانطلقا فاضطجعا، قال يعني اضطجع علي، قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقناه إلى الحجرة فقمنا عنها حتى جاء فأخذ بآذاننا ثم قال أخرجا ما تسرران يعني ما تسران في أنفسكما، أخرج ما تسرران يعني ما تخبيا أو تخفيا في أنفسكما. ثم دخل ودخلنا عليه وهو يومئذ عند زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها. قال فتواكلنا الكلام يعني كل منا يشير إلى صاحبه أن يتكلم، ثم تكلم أحدنا فقال يا رسول الله أنت أبر الناس وأوصل الناس وقد بلغنا النكاح وجئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقة يعني حتى يكون من العاملين فيأخذوا منها ويكون لهم نصيب منها، فتؤدى إليك ما يؤدي الناس ونصيب كما يصيبون يعني كما يصيب العاملون عليها. قال فسكت طويلا ثم أردنا أن نكلمه يعني نعيد له الكلام، وجعلت زينب تلمع يعني تشير إلينا أن لا تتكلم، تلمع إلينا من وراء الحجاب أن لا تكلمه يعني كف عن الكلام ولا تكلمه ولا تعيد عليه. ثم قال إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد لا لعمالة ولا لفقر يعني لا تحل لهم الصدقة لا لكونهم فقراء ولا لكونهم عمال على هذه الصدقة، لأنهما طلبا أن يكونا عاملين على الصدقة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنها لا تحل لكم حتى ولو كنتم عمالا حتى ولو كنتم عمالا. قال إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، العلة في ذلك أنها أوساخ الناس، ونسب النبي عليه الصلاة والسلام وآله نسب شريف لا يأخذ من هذه الأوساخ. ثم قال أدعو لي محمية وهو ابن جزء الزبيدي، هذا اسمه رجل، وكان على الخمس، ونوفل بن الحارث ابن عبد المطلب. قال فجاءه فقال لمحمية أنكح هذا الغلام ابنتك، وأشار إلى الفضل، وأنكحه قال لنوفل ابن الحارث أنكح قال الغلام ابنتك لي، فأنكحني قال لمحمية أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا، يعني أشار إلى أحدهما أن يزوج الفضل والآخر أن يزوج عبد المطلب. قال الزهري ولم يسمه لي. وفي طريق آخر فألقى علي رداءه ثم اضطجع عليه وقال أنا أبو الحسن القرن، والمقصود بالقرن يعني المقدم في الرأي، المقدم في الرأي أن رأيه صائب في أغلب ما يشير به. قال أبو الحسن القرن أنا أبو الحسن القرن والله لا أريم يعني لا أبرح مكاني حتى يرجع إليكما ابناكما بحور يعني بخيبة، يعني هو يعرف النبي عليه الصلاة والسلام ويعرف ما الذي أو خمن وظن ما الذي سيجيبهم به نبينا عليه الصلاة والسلام، وعرف أنهما لن يرجع إلا بخيبة يعني لن يرجع بما أرادا. يقول حتى يرجع إليكما أبناؤكما بحور ما بعثتما به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال في الحديث ثم قال لنا إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد عليه الصلاة والسلام. فالحديث ساقه المصنف رحمه الله ليبين أن آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لا يأخذون من الزكاة، والمقصود بالزكاة الزكاة المفروضة، وأما الصدقة صدقة التطوع فإن كثيرا من أهل العلم يرى أن هؤلاء الذين هم من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لهم أن يأخذوا هذه الصدقة، لكن الزكاة لا يأخذها أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام أو آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بذلك يعني هم أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ويدخل في ذلك كل بني هاشم وبني عبد وبني المطلب، وهذا هو مذهب الشافعي وقول في مذهب أحمد، وقيل الذين ينهون عنه هم بنو هاشم فقط، وأما بني المطلب فإنهم يأكلون من الزكاة ويعطون من الزكاة. فالمسألة يعني خلافية، فذهب أحمد وفي قول الشافعي إلى أن بني هاشم وبني المطلب لا يأخذون من الزكاة، وذهب أحمد في رواية إلى أنهم يأخذون من الزكاة، يعني بني المطلب يأخذون من الزكاة ويمنع منها بنو هاشم وهو الذي رجحه ابن تيمية والشيخ ابن تيمية رحمه الله. نعم.
قال وعن جبير بن مطعم قال مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله أعطيت بني المطلب من قوس خيبر وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، رواه البخاري.
نعم. وهذا الحديث فيه ما تقدم، حديث جبير بن مطعم قال مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بني المطلب وبني هاشم شيء واحد، وذلك لأن بني المطلب وقفوا مع بني هاشم حينما عقدت قريش الصحيفة التي قاطعت فيها بني هاشم، فبنو المطلب وقفوا مع بني هاشم ولذلك أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس. استدل بهذا من تقدم الشافعي وأحمد في قول إلى أن من يعطى من الزكاة من الخمس فإنه لا يعطى من الزكاة، لا يعطى من الزكاة، يعني من أعطي من خمس الغنيمة فإنه لا يعطى من الزكاة لأنهم يكونون من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل بل أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام لأجل موقفهم، فرد جميلهم عليه الصلاة والسلام بأن أعطاهم من الخمس مقابل وقوفهم مع بني هاشم في ذلك الموطن، والله أعلم. نعم.
قال عن رافع بن خديج قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس كل إنسان منهم 100 من الإبل، وأعطى عباس بن مداس دون ذلك، فقال عباس بن مداس أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع، فما كان بدر ولا حابس يفوقان مداس في المجمع، وما كنت دون امرئ منهما ومن تخفض اليوم لا يرفعي. قال فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، وفي رواية وأعطى علقمة ابن علاثة 100، رواه مسلم.
وهذا الحديث فيه أن ممن يعطى من الزكاة المؤلفة قلوبهم، فالذين سماهم في الحديث هم من المؤلفة قلوبهم. قال رافع بن خديج قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان ابن حرب وصفوان ابن أمية وعيينة ابن حصين والأقرع ابن حابس كل إنسان منهم 100 من الإبل، وأعطى عباس ابن مرداس دون ذلك، أعطاه 50. فقال عباس ابن مرداس ينشد أتجعل نهبي ونهب العبيد، والعبيد فرسه، أتجعل نهبي والنهبة هي الغنيمة التي تؤخذ، ويقصد بذلك أتجعل ما غنمته أنا على فرسي مقسما على غيري؟ فهذا هو الذي أغضبه، فأنشد هذه الأبيات: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع، فما كان بدر، والمقصود ببدر حصين، المقصود ببدر هو حصين. وهكذا جاء في كتب الصحابة، وذلك لأن حصين ينسب أحيانا إلى جده، فهو حصين ابن عيينة ابن بدر، حصين ابن عيينة ابن بدر. أو عيين، عفوا، عيين ابن حصين، عيين ابن حصين ابن بدر، عيينة ابن حصين ابن بدر. فنسب هنا في الأبيات إلى جده، فقال: فما كان بدر، يعني ما كان عيينة ابن حصين ولا حابس، يعني الأقرع ابن حابس، يفوقان مرداس في المجمع، يعني ليس هم متفوقين علي وليس هم فوقي. وما كنت دون امرئ منهما، ومن تخفض اليوم لا يرفع، يعني من تخفض أنت يا رسول الله فتعطيه دون إخوته أو دون غيرهم فإنه لن يرتفع، والعرب ستجعله دون غيره. قال: فأتم له النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، وأعطى علقمة ابن علاثة 100. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. فالحديث فيه بيان لصنف من أصناف من يعطى الزكاة وهم مؤلفة قلوبهم. والمؤلفة قلوبهم نوعان: إما أن يكون كافرا فيعطى لأجل تأليف قلبه فيسلم، أو يعطى لأجل تخفيف شره وكسب مودته فلا يؤذي المسلمين ويسمح للدعوة أن تنتشر، فهو إما أن يعطى لأجل أن يدخل في الإسلام، أو أن يعطى لأجل تخفيف الشر، أو يعطى لأجل تثبيته على الدين. فقد يكون الإنسان يعني من سادات القوم وأسلم، لكن يخشى عليه إذا ترك أن يضعف إسلامه وإيمانه، فيعطى المال لأجل تأليف القلب، لأجل تأليف قلبه وتثبيته على الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ترى كان يعطي لأجل التأليف 100 من الإبل، ليس شيئا قليلا. فأنت حتى لو أعطيت مالا كثيرا لكافر وهو له رأي مقدم في قومه أو رئاسة، فتعطيه حتى يثبت، أو تعطيه حتى يسلم، أو تعطيه حتى يأذن لك بالدعوة في قريته وفي مدينته وفي قبيلته، فإن هذا كله مما تصرف فيه هذا، أو يصرف فيه المال، ويكون من هذه المصارف، ويكون من المصارف، من المصارف المأمور بها أو المأذون فيها في مصرف الزكاة. وجمهور العلماء على أن هذا المصرف ما زال موجود حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب بعض العلماء إلى أن هذا السهم قد أزيل أو قد عطل بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وقد رسى قواعد الدولة الإسلامية، فمن لم يسلم فإنه يقاتل، من لم يسلم فإنه يقاتل، وليس هناك حاجة إلى التأليف. وهذا قول باطل غير صحيح، وذلك لأن هذا الفرع أو هذا السهم ذكره الله عز وجل في كتابه وعمل به النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي ما يدل على نسخه، بل قال الزهري: لا أعلم شيئا نسخ حكم المؤلفة، لا أعلم شيئا نسخ حكم المؤلفة، المؤلفة قلوبهم، يعني ما جاء دليل على النسخ وأنه لا يعطى أولئك من الزكاة. نعم.
قالوا عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع: اصحبني فإنك تصيب منها. قال: حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله، فأتاه فسأله فقال: مولى القوم من أنفسهم، وإنا لا تحل لنا الصدقة. رواه الإمام أحمد وأبو داود، وهذا لفظه، والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
نعم، هذا الحديث وهو حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع: اصحبني، يعني هذا المخزومي قال لأبي رافع: اصحبني فإنك تصيب من هذه الصدقة. قال: لا أفعل حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأله فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مولى القوم من أنفسهم، وإنا لا تحل لنا الصدقة. وهذا الحديث ثبت، المرفوع منه ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه. وقوله مولى القوم يعني عتيقهم الذين أو الذي أعتقوه، وأبو رافع هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعتقه النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله هنا مولى القوم منهم يعني حكمه حكمهم، حكمه حكمهم. والرسول لا تحل له الزكاة، إذن أنت يا أبا رافع لا تحل لك الزكاة. والصواب أن هذا الأمر إنما هو للاستحباب، إنما هو للاستحباب. وقد ذهب الشافعي إلى القول بهذا الحديث، والجمهور على أنه يكره له للمولى أن يأخذ من الزكاة، لكنها لا تحرم عليه، لا تحرم عليه. نعم.
قال: وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء فيقول له عمر: أعطه يا رسول الله، أفقر إليه مني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذه فتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرك ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. قال سالم: فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحداً شيئاً ولا يرد شيئاً
أعطيه. رواه مسلم. وهذا الحديث هو في العاملين على الزكاة، فعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه يعني عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء فيقول له عمر: أعطه يا رسول الله، أفقر إليه مني. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خذه فتموله أو تصدق به، يعني هذا حقك لأجل أنك عامل على هذه الصدقة، فأنت خذه، إما أن تستفيد منه أو أن تتصدق به، الأمر يرجع لك، إن كنت تريد للفقراء فتصدق أنت، وإلا فهذا هو حقك. وما جاءك من ما من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل، يعني غير متطلع لهذا المال وغير راغب في هذا المال، وقد ولم تتبعه نفسك، وإنما ولم تسأله، وإنما جاءك من الله عز وجل أو بتسير من الله، فخذ هذا المال، وما لا فلا تتبعه نفسك، يعني ما لم يأتك لا تستشرف له ولا تتبعه نفسك، يعني تتمنى حصوله وتنظر إليه بنظر الحسرة إن ذهب، وإنما عليك بالاستسلام لأمر الله عز وجل، ما جاءك فخذ، وما لم يأتك فهو شر قد صرف عنك، وأنت لا تعلم أين الخير لك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف، يعني غير متعرض له ولا متطلع ولا حريص على تحصيله، فخذه، وكذلك إن لم تكن سائلا له، وما لا فلا تتبعه نفسك. قال سالم: فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه، إن جاءك شيء فهو من الله عز وجل ورزق من الله تبارك وتعالى فخذه، لكن لا تتبع المال نفسك حتى لا تكن في هم وغم، إن جاءك فرحت وإن لم يأتك كنت في همك وغمك، لا، وإنما هو رزق الله عز وجل، إن شاء الله عز وجل أعطاك إياه، وإن شاء الله عز وجل صرف عنك. وليس هذا في العمل لأجل تحصيل المال، ولكن المسألة هي فيما يعطاه المرء على سبيل الأعطيات، على سبيل الأعطيات. أما إذا كنت تريد العمل فالعمل مشروع وهو مأمور به، لأنك قد وجبت عليك نفقات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى المرء إثما أن يضيع من يعود. فعليك بالعمل والاجتهاد في العمل وتحصيل هذا المال، لكن أيضا لا تكن حريصا شديد الحرص على جمعه، فإن هذا المال قد كتب لك منه ما كتب، واعمل الأسباب التي تعينك على ذلك، فما فاتك منه فلا تتبعه نفسك ولا تتألم على فواته، فهو شر قد صرف عنك وإن كنت تظنه خيرا. نعم.
قال باب في المسألة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه.
نعم. وهذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله في باب المسألة، يعني باب السؤال، سؤال الناس المال. فقال عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم أو مزعة لحم، بالضم أو بالكسر، مزعة لحم أو مزعة لحم. والحديث يحتمل أنه بسبب العذاب يزول لحمه على وجهه، من على وجهه بسبب ما يعذب يوم القيامة، لأنه قد عرض وجهه للمسألة والذلة فيعاقب بجنس ما كان يعمل من السيئات، فيكون يوم القيامة من عذاب الله عز وجل الواقع على وجهه لم يبق منه مزعة لحم، مزعة لحم أو مزعة لحم. وقيل بل هو على سبيل أو بل هو من أجل سؤال الناس، فكأنه كلما سأل الناس تساقط لحم وجهه، فيأتي يوم القيامة على حقيقة الأمر، وإن كان في الدنيا لم يظهر فيه ذلك الأمر، لكن يبعث يوم القيامة على حقيقته وحقيقة أمره، وهو أنه قد تساقط لحم وجهه بسبب هذه المسألة، بسبب هذه المسألة. وكلا الأمرين يدلان على أن سؤال الناس من غير ما من لم يؤذن له بذلك قد وقع في إثم عظيم وكبيرة من الكبائر. نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فيستقل أو ليستكثر. رواه مسلم.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا، يعني وهو غني يسأل لأجل أن يكثر ماله، من سأل الناس تكثرا أي وهو غني فإنما يسأل جمرا، حقيقة أمره أنه سيكون هذا المال الذي أخذه سيكون يوم القيامة جمرا، يكون في يده يعذب به والعياذ بالله، فليستقل أو ليستكثر، هذا على وجه التوبيخ، يعني أنت قد علمت حقيقة الأمر وما الذي تسأله وما الذي سيكون لك يوم القيامة، فاختر لنفسك ما شئت، كما قال الله جل وعلا لمن شاء منكم أن يستقيم، وقال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ليس هذا على التخيير وأنك بالخيار، إن فعلت هذا فلا بأس وإن فعلت هذا فلا بأس، لا، وإنما هو أنت قد عرفت حقيقة الأمر فاختر لنفسك أحد الأمرين، إما أن تعزها في الدنيا والآخرة أو أن تذلها في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. فالحديث فيه التغليظ على من سأل الله، على من سأل غير الله عز وجل، على من سأل المخلوقين أموالهم وهو غني عن ذلك. ولا تحل المسألة إلا بشروط، وهذه الشروط قد ذكر المصنف رحمه الله أو ذكر الحديث الدال على ذلك، من أن تكون هناك فاقة أو جائحة أو حمالة تحملها. وإذا كان الرجل فقير ويحتاج إلى مال ولم يجد من يعينه فله أن يسأل، لكنه أيضا يجب عليه أن لا يذل نفسه في المسألة، أن لا يذل نفسه في المسألة، وإنما يسأل من يظن أن عنده المال وعنده من مكارم الأخلاق والمروءة ما يعينه، ولا يسأل أحد الناس، وكذلك لا يلح بالسؤال، لا يلح بالسؤال حتى لا يؤذي الناس، لأن الرجل وإن كان قد يرى من مظهره أو يرى من مظهره أنه صاحب مال، لكن أنت لا تعلم أحواله ولا تعلم ما الذي التزمه من أمر الدنيا، فقد يكون عنده ديون أو عنده تجارات أو ليس عنده مال حاضر في يده، فإن سألته فإنك تحرجه، فاسأله مرة واحدة ثم اترك السؤال. وكذلك لا يؤذي المسؤول، لا يؤذي المسؤول لا بدعوة ولا بتصرف ولا بتعرض له في ماله أو عند طعامه ونحو ذلك. نجد يعني بعض المتسولين يقف عند البنك، فإذا صرفت المال وإذا به أمامك يحرجك حتى تعطيه. إذا اشتريت من إحدى هذه المطاعم أو اشتريت لحما وإذا به أمامك يريد أن يحرجك، هذا فيه إيذاء للناس، هذا حقيقته أنه إيذاء للناس، وكأنك تنظر إلى حلاله وطعامه وشرابه فتؤذيه بذلك. فمن شروط المسألة ألا تؤذي المسؤول، من شروط المسألة ألا تؤذي المسؤول. فإن كنت من أهل الحاجة وإن كنت من أهل الفقر الذي يستدعي أن تسأل الناس فانظر إلى هذه الأمور الثلاثة ثم اسأل حتى تجد كفايتك. نعم.
قالوا عن زبير بن عوام رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعه فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، رواه البخاري.
نعم. وهذا الحديث يقول فيه المصنف عن الزبير بن العوام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن يأخذ أحدكم حبلة يعني حبالا فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وهذا إرشاد من النبي عليه الصلاة والسلام وحث منه على العمل، وأن العمل حتى وإن كنت ترى أنه عمل منتهن لكنه خير من إهانة الناس وخير من نظر الناس إليك، فنظر الناس إليك وأنك فقير وأنك تسأل وأنك في حاجة إلى الناس هذا أمر قبيح وهو في غاية المذلة والإهانة. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: قبيح بالعبد المريد أن يتعرض لسؤال العبيد وهو يجد عند مولاه كل ما يريد. فاعمل واجتهد في العمل واسأل الله عز وجل، والله تبارك وتعالى هو المعطي، والله عز وجل بيده خزائن السماوات والأرض، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. سمى الله عز وجل نفسه بالصمد، والصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاتها، يتوجهون إلى الله فيسألونه. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم سألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص من ملكي شيء. ولله خزائن السماوات والأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن يد الله ملأى لا يغيضها نفقة، إن يد الله ملأى سحاء الليل والنهار، يعني تنفق بالليل والنهار، لا يغيضها نفقة، يعني لا ينقص من ملك الله عز وجل قدر ما أنفق، فكل ما أنفقه فهو من خزائنه وهو عائد إليه، فالكل هو ملك الله عز وجل. فأنت يا أيها العبد إن سألت تسأل من ملك الله في ملك الله، ولن يخرج عن ملك الله شيء. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص من ملكي شيء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، الإبرة لو أدخلتها في البحر ثم أخرجتها لا يبقى منها شيء أو ليس لا يتعلق بها شيء، إذن لا ينقص من ملك الله شيء. وإذا أردت أن تسأل فاسأل الله، وهناك مواطن يستجاب فيها الدعاء، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المواطن لا يرد فيها الدعاء، كالسجود بين يدي الله، كالثلث الأخير من الليل ينزل ربنا جل وعلا فينادي فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هذا ملك الملوك يسألك ويقول لك: ادعوني وأنا أستجيب لك، ادعوني وأنا أستجيب لك. الجمعة فيها ساعة لا يوافقها عبد قائم يصلي يسأل الله عز وجل إلا أعطاه الله ما سأل، يعني قائم يصلي، قائم يدعو، قائم يدعو، وهي في آخر ساعة من الجمعة. فهناك أوقات، أوقات استجابة. إذا أردت أن تسأل فاسأل الله عز وجل ولا تسأل غيره. السؤال للمخلوق مذلة، وكما قال ابن القيم: قبيح بالعبد المريد أن يتعرض لسؤال العبيد ويترك، أو وهو يجد عند مولاه كل ما يريد، كل ما تريده فهو بيد الله عز وجل. فلا تسأل إلا الله عز وجل، وإياك أن تتعرض للمخلوقين، تعرض لرحمات الله ونفحاته تصب خيرا عظيما. نعم.
قال وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مسألة كالدنيا يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه، رواه الترمذي وصححه.
نعم. وحديث سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، يعني يكد بمعنى أنه يجهد وجهه، فإذا سأل الناس فإنه يؤذي نفسه بهذا السؤال. قال: إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، يعني يؤذي بها وجهه ويتعب بها وجهه ويلقى بذلك مذلة وهوانا، فلا يستطيع أن ينظر في وجوه الناس ولا في أعينهم، وهو يجر على أبنائه كذلك المذلة، لأن الناس تعرف أن أباه يسأل، ففي هذا إيذاء له وإيذاء لأهل بيته. وعند أبي داود قال: إن المسألة كدوح، إن المسألة كدوح، وفسرت بالخدوش، يعني كونك تسأل تعاقب بذلك يوم القيامة خدوشا في وجهك بقدر مسألتك، وفسرت الكدوح بالكد، كما قال جل وعلا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، يعني كادا، والكدح السعي مع الحرص وفيه التعب والإجهاد. فالحديث فيه أن المسألة من الأمور السيئة التي لا ينبغي أن يكون عليها المؤمن إلا ما لا بد منه، وكما ذكرت تسأل من ترى أنه يحفظ عليك مروءتك ويحفظ عليك أخلاقك ويحفظ عليك سمعتك فلا يؤذيك، وكذلك أنت لا تؤذي المسؤول ولا تكثر عليه من الطلب وإنما تعرض له مرة واحدة. نعم.
قال وعن ابن الفراسي أن الفراسي قال للرسول الله صلى الله عليه وسلم: أسأل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، وإن كنت سائلا لا بد فاسأل الصالحين، رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
وهذا الحديث هو حديث ابن الفراسي، أن الفراسي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أسأل، يعني يستأذنه في السؤال، فقال: لا، وإن كنت سائلا لا بد فاسأل الصالحين، لأن الصالحين هم ممن يحفظ عرض إخوانهم. لكن الحديث ضعيف فأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من طريق مسلم ابن مسلم عن ابن الفراسي بهذا الحديث، ومسلم وابن الفراسي مجهولان، مسلم وابن الفراسي مجهولان. نعم.
قال: باب صدقة التطوع. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
وهذا الباب ساقه المصنف رحمه الله ليبين فضل الصدقة، فقال: باب صدقة الفضل، أو الفضل في الصدقة، وذكر أحاديث تدل على فضل هذه الصدقة. فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وهذا هو موطن الشاهد من الحديث، هذا هو موطن الشاهد من الحديث. فالصدقة إذا كانت على وجه الخفاء فإن أجرها عظيم، وصاحبها يظل يوم القيامة بظل عرش الرحمن تبارك وتعالى. فقال: رجل تصدق بصدقة فأخفاها، حتى أنه من درجة هذا الإخفاء وشدته أنه لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فلو قدر أن الشمال تعلم ما تنفق اليمين فإنه يخفيها عن الشمال، يتصدق بيمينه ويخفي هذه الصدقة عن الشمال، فكيف بمن هو غيرك ممن يعلم أو ممن لا يعلم صدقتك إلا بأن تخبره أو أن تظهرها له؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يشير بهذا إلى المبالغة في الإخفاء، وأنه إن كان باستطاعتك أن تخفيها عن بقية جسدك فإنك تخفيها. وثواب ذلك أن أصحاب ذلك يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فالحديث فيه ثواب أو فضل إخفاء الصدقة. والصدقة إما أن تخفى وإما أن تظهر، فإن أظهرها يريد بذلك خيرا فإنه يؤجر به، ولو أظهرها ولم يرد رياء فإنه كذلك يؤجر. إن تبدو الصدقات فنعما هي، يعني هي مقبولة وليس في ذلك حرج، لكن إن تخفوها فهو خير لكم، إن أخفيت هذه الصدقة فهو خير لكم، لأن الأعمال إن كانت ظاهرة فأصحابها عرضة للفتن، إما لفتنة العجب بالإنفاق، أو معرض لفتنة الرياء، ولا سيما إذا مدح عند الناس بذلك فإنه قد يصاب بآفة من الآفات فتفسد عليه عمله، تفسد عليه عمله، وهو قد أنفق مالا وهذا المال مال كثير، وقد يكون أو تكون صدقته لغير وجه الله عز وجل، أو تنقلب نيته أو يعجب بعمله فيكون هذا العمل مفسد، أو فيكون هذا العمل فاسدا والعياذ بالله. لأن الصدقة إن خرجت مقبولة فإنه يجب عليك أن تحفظها مما يفسدها، فالمن يفسد الصدقة ويفسد أجرها، والعجب أيضا يذهب الأجور، والرياء أيضا يذهب الأجور. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن ثلاثة نفر يؤتى بهم يوم القيامة: من هؤلاء رجل تصدق فيأتي به الله عز وجل فيذكره بنعمه فيقول: ماذا عملت بها؟ فيقول: يا ربي تصدقت فيك، يعني يكذب فيقول: أنا أنفقت المال لأجلك ابتغاء مرضاتك، فيقول الله عز وجل له: كذبت، وتقول له الملائكة: كذبت، إنما تصدقت أو أنفقت ليقال فلان جواد فلان كريم وقد قيل. ما الذي ينفعه؟ ثم يسحب به فيلقى على وجهه في جهنم والعياذ بالله. فالمسألة خطيرة، ولذلك إن كنت تريد بهذا الإظهار أن يقتدي الناس بك فهذا خير، ولكن إن كنت تريد بذلك السمعة والرياء فهذا شر عظيم، ويكون ما أنفقت وبالا عليك في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فقد خسرت أموالا، وأما في الآخرة فأنت أول من يسعر به النار والعياذ بالله. فإخفاء الصدقة هذا هو الخير، وإن أظهرتها فإن أردت بذلك حث الناس فأنت قد زدت أجرا على أجر. كان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس في المسجد فجاء نفر وقد تقطعت ثيابهم، فإحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وخطب الناس وحثهم على الصدقة، فقال: تصدق رجل بديناره، تصدق رجل بدرهمه، تصدق رجل بصاع تمره. فقام رجل من الأنصار فذهب إلى بيته، ثم جاء بصرة من طعام تحملها يداه تكاد تثقل بها، بل قد ثقلت، يعني من ثقل هذه الصرة من الطعام ثقلت بهذه الصرة اليدين، فلم تستطع أن تحملها إلا بقوة، فوضعها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رآها الناس انطلقوا جميعا، فكل جاء بالذي عنده، فاجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم كومين، كوم من طعام وكوم من ثياب، فسر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان له وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهذا الرجل لما سارع وبادر بامتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام واقتدى الناس به كأنه جاء بهذه السنة، لأنه هو الذي أحياها عند الناس. النبي صلى الله عليه وسلم خطب وتكلم، لكن هذا جاء بفعل، وهذا الفعل كان له تأثير في استجداء الناس، فقاموا بعد أن رأوه فجاءوا بما كان عندهم من الطعام واللباس. فمن أظهر الصدقة لأجل هذا، لأجل أن ينتفع الناس، لأجل أن يتسارع الناس ويحثهم ذلك على الصدقة، فإنه مأجور، بل له أجر صدقته، وأجر كل من تصدق بسبب صدقته لا ينقص من أجورهم شيء. فالحديث فيه الأمر أو الثناء على إخفاء الصدقة، وقوله هنا: ورجل ورجلان ورجل دعته امرأة ورجل تصدق، ليس هذا له مفهوم، يعني لا يعني ذلك أن المرأة إن فعلت ذلك لا تؤجر، بل يشترك في الحديث النساء والرجال، إلا ما كان مختصا بالرجال، إلا ما كان مختصا بالرجال كالإمامة مثلا، إمام عادل هذا خاص بالرجال وليس بالنساء، لأن المرأة لا تكون أميرة أو حاكمة على رجال، فإن الله عز وجل قد فرق بين الرجل والأنثى فقال: وليس الرجل كالأنثى، جعل لكل مهامه، المرأة لها مهامها والرجل له مهامه، ولا يمكن أن تقوم المرأة بعمل الرجل، ولا يمكن للرجل أن يقوم بعمل المرأة، بل الله عز وجل فرق بينهما. وإن كان الله عز وجل أو الشريعة جاءت بإعطاء كل ذي حق حقه، فالمرأة حقها أن تصون بيت الرجل، لأن الرجل من مهامه أن يقيم بيته ويصلح شأنه وشأن أهل بلده، يعمل ويكد، ينصح ويوجه، يدرس ويعلم. أما المرأة فمكانها البيت، فهي تصون هذا البيت وتحفظ هذا البيت وتعين الرجل على ولده وعلى مهامه، كما قيل: وراء كل رجل عظيم امرأة. النساء لهن واجب عظيم، أو عليهن واجب عظيم، وهو حماية هذا البيت. كم من عالم إمام من الأئمة الذي رعاه وأنشأه واهتم بتعليمه المرأة وليس الرجل، لأن الرجل له مهام، يذهب فيأتي بالنفقة ويقيم هذا البيت ويحرص على قيوميته، له مهامه، لكن المرأة هي التي تجلس مع أولادها، تربي أولادها. الإمام أحمد رحمه الله إمام الدنيا في وقته الذي قام بشأنه، أمه كانت تلبسه ثم تأتي به إلى المجلس، إلى مجلس العلم، حتى إذا فرغ أخذته من مجلس العلم. وهنا مسألة، وهي أن الإمام أحمد رحمه الله إمام الدنيا، ومرتبته عند الله عز وجل عظيمة، لكن أمه هذه التي اهتمت بتربيته وكان لها الفضل بعد الله عز وجل في إنشائه، هل تظن أن الله عز وجل يغفل عن هذا الجهد؟ ولذلك المسألة لا تعود إلى الشهرة، قد يكون إنسان مشهور وفعلا له فضل وهو عند الله عز وجل عظيم، له مكانة، لكن هناك أناس مجهولون نحن لا نعرفهم، الله عز وجل يعرفهم ويعرف فضلهم، وقد يكون هؤلاء أفضل ممن نتحدث عنهم من المشهورين. النبي عليه الصلاة والسلام يأتي رجلان، رجل هو من علية القوم له مظهر من الكرم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تظنون في هذا الرجل؟ قال الصحابة رضي الله عنهم: هذا حري إذا تكلم أن يقدم، وإذا خطب أن ينكح. ثم يأتي إنسان فقير ليس له مظهر من مظاهر الظهور والشهرة والغنى، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما تظنون في هذا الرجل؟ فقالوا: هذا حري إذا تكلم أو شفع لم يشفع له، أو لم يسمع لشفاعته، وإذا خطب لم يزوج. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لملء الأرض من هذا أو لهذا خير من ملء الأرض من ذاك. هذا الرجل الذي تقولون إنه فقير وأنه حري أن لا يفعل كذا ولا يفعل كذا، هو خير من ملء الأرض من مثل هذا الرجل الذي يقدم عندكم. وهؤلاء الصحابة قالوا بأن هذا الرجل عظيم وأنه مقدم، لكن الله عز وجل هو الذي يعلم ما في القلوب، ومن الذي يقدم ومن الذي يؤخر، الذي يقدم والذي يؤخر إنما هو بحسب ما في القلوب، ولا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فأقول إن الحديث دل على أن النساء والرجال هم يشتركون في هذا، إلا ما اختص به الرجال، والمرأة لها واجب عظيم في بيتها ولها قدر عظيم في الإسلام، لكن لا يمكن أن تكون مثل الرجل، ولا يعني أنها لا تكون مثل الرجل يعني أن الرجل خير منها، لا، وإنما كل له مهامه، لأن الله عز وجل يقول: وليس الذكر كالأنثى. وقد جاءت الشريعة بالتفريق بين النساء والرجال، فالرجال لهم مميزات وخصائصهم، والمرأة لها مميزاتها وخصائصها، وما يستطيعه الرجل قد لا تستطيعه المرأة، وما تستطيعه المرأة قد لا يستطيعه الرجل. والمرأة خلقت لأجل أن تحفظ بيتها وبيت زوجها وولدها، ولذلك قال الله عز وجل: وقرن في بيوتكن. والمرأة التي تجلس في البيت أو البيت الذي فيه امرأة قائمة على شأنها وشأن زوجها وولدها خير من بيت قد أهملته ربته فلم تقم بشأنه. فمن الذي يربي الأولاد؟ هل الخادمات يربين الأولاد تربية صحيحة؟ أم الشوارع هي التي تربي الأولاد؟ أم الزوج لا يجد حياة ولا استقرارا فكيف ينتج؟ ولذلك إذا خرجت المرأة وخرج الرجل لم ينتج هذا ولم ينتج هذا، وضاع الأولاد بينهما، بخلاف ما لو قام الرجل بمسؤوليته وقامت المرأة بمسؤوليتها أثمر جميعا. والله عز وجل حكم عدل، والله عز وجل هو الذي فرق وقال: وليس الرجل كالأنثى، لأن لكل واحد منهما خصائصه. فإذا أرادت المرأة أن تحل محل الرجل والرجل يحل محل المرأة انقلبت الموازين ولن تستقيم الحياة، لأن الله عز وجل خلق هذا الكون على وفق قوانين، فمن أراد تغيير هذه القوانين لم يفلح. فأقول إن الحديث يشترك فيه الرجال والنساء، فالمرأة إذا أنفقت ولم تعلم شمالها ما أنفقت يمينها، هي تحت ظل عرش الرحمن. والمرأة إذا دعاها رجل ذو منصب، دعاها رجل ذو منصب وجمال، فأقامت خوف الله عز وجل في قلبها فلم تخضع ولم تضيع شرفها، هي أيضا في تحت ظل عرش الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله. وهكذا في بقية الحديث وبقية الأصناف. قوله سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، المقصود به ظل عرشه، المقصود به ظل عرشه. ولا يقال بأن الله عز وجل له ظل، لأن النصوص وإن جاءت هنا مقيدة جاءت مطلقة في أحاديث أخرى، فجاءت بذكر العرش، بذكر ظل العرش، وهذا يدل على أن الظل إنما هو للعرش، وينسب إلى الله عز وجل أو يضاف إلى الله تبارك وتعالى إضافة المخلوق للخالق، مثل ناقة الله، روح الله، بيت الله، كذلك ظل الله، فإن الله عز وجل هو الذي خلقه، فإن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقه. ولم يؤثر القول بخلاف هذا إلا عن بعض أهل العلم، وقولهم مرجوح، وقولهم مرجوح. والصحيح أنه يقصد به عرش الرحمن وليس ظل الله تبارك وتعالى. نعم.
قالوا عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه أنه سمع عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس، أو قال حتى يحكم بين الناس. قال يزيد وكان أبو الخير لا يطئه يوم لا يتصدق به بشيء ولو كعكة أو بصلة. رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
نعم. وهذا الحديث حديث يزيد ابن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه، أبا الخير هو مرثد، مرثد أبو الخير حدثه أنه سمع عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس، أو قال حتى يحكم بين الناس. قال يزيد الراوي عن أبي الخير وكان أبو الخير لا يخطئه يوم لا يتصدق فيه بشيء ولو كعكة أو بصلة، يعني ولو بكعكة أو بصلة، والكعكة هي نوع من أنواع الخبز، الكعكة هي نوع من أنواع الخبز، والمقصود ولو بشيء يسير. كان أبا مرثد وهو تابعي، لأنه يروي عن عقبة الصحابي، قال لم يكن يخطئه يوم إلا ويتصدق حتى ولو كان شيئا يسيرا. وهذا من تعظيم أمر الصدقة، وأن المتصدق في ظل صدقته يوم القيامة. وكم تطفئ الصدقة من غضب الله عز وجل، وكم تدفع من الشرور. يقول ابن القيم رحمه الله إن للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع أنواع البلاء ولو كانت من فاجر أو ظالم، بل من كافر، حتى الكافر لو تصدق فإنه يدفع عنه من بلاء الدنيا بقدر ما تصدق. قال فإن الله يدفع بها عنه أنواعا من البلاء، وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم، وأهل الأرض كلهم مقرون به لأنهم جربوه. أهل الأرض كلهم، المؤمن والكافر والظالم والفاجر والتقي، كلهم يعلمون هذا وجربوه بأنفسهم، أن من كان يتصدق ويفرج هم المهمومين ويكشف كرب المكروبين بما عنده من المال، فإن الله عز وجل يدفع عنه أنواعا من البلاء، فإن الله عز وجل يدفع عنه أنواعا من البلاء أو من أنواع بلاء الدنيا. فالصدقة لها شأن عظيم، ولذلك ينبغي للمسلم أن لا يترك الصدقة. ولهذا كان أبا الخير لا يفوته يوم إلا ويتصدق حتى ولو كان بشيء يسير، حتى ولو كان بشيء يسير، خذ معك ماء تصدق به على من مررت، اشتري حنا عندنا بريال تشتري علبتين من الماء، إن وجدت عاملا يعمل في الشارع وقد أصابه من الحر ما أصابه، أطفئ ظمأه بها، أطفئ ظمأه بهذا الماء، خذ له طعاما سندويش أعطه إياه، وهكذا أي نوع من أنواع الخير أبذل الخير ولو كان شيئا يسيرا. اتق النار ولو إيش، ولو بشق تمرة، اتق النار ولو بشق تمرة، كم تكلف هذه التمرة؟ لا تساوي شيئا عندنا بأموالنا. فأقول تصدق ولو بشيء يسير. كان أبا الخير يأخذ بصلة في ثوبه في كمه، يجعلها في كمه، فيقال له رائحة البصل كريهة، قال ليس عندي في البيت إلا هذا، ما وجدت في بيتي إلا هذا النوع مما أتصدق به، يتصدق به على امرأة فتطبخ لأولادها فتكون صدقة له بهذا العمل. فأقول ينبغي لك أن تحرص على الصدقة ولو بشيء يسير، ولو بشيء يسير، نسأل الله عز وجل تقبل منا ومنكم. نعم.
قال عن أبي خالد الذي كان ينزل في بني دالان عن نبيح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الضحيق المكتوم. رواه أبو داود ونبيح العنزي واتقه أبو زرعة وابن حبان وأبو خالد اسمه يزيد، وقد وثقه أبو حاتم الرازي، وقال ابن معين والنسائي ليس به بأس، وقال الحاكم أبو أحمد لا يتابع في بعض حديثه.
يقول وعن أبي خالد الذي كان ينزل في بني دالان عن نبيح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. ونبيح العنزي وثقه أبو زرعة وأبو حاتم، وذكر المصنف رحمه الله كلاما فيه ثم ختمه بكلام الحاكم أبي أحمد لا يتابع على بعض حديثه، لكن الذي يظهر أن الرجل ثقة، فقد سمى علماء أجلاء بارزون في الجرح والتعديل ممن وثقه، فقال وثقه أبو حاتم الرازي، وقال ابن معين والنسائي لا بأس به، وقال البخاري أيضا صدوق، وقال مرة صدوق يهم في الشيء، وقال ابن أبي حاتم صدوق، وقال أحمد لا بأس به، وقال أبو عبد الله الحاكم الأئمة المتقدمون شهدوا له بالصدق والإتقان. فالذي يظهر أن هذا الحديث حسن، الذي يظهر أن هذا الحديث حسن وفيه فضل عظيم. أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري، يعني ليس عنده ما يكتسي به، فجاء مسلم فاشترى له ثوبا كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. فهذه فضائل في الصدقة. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بغية من بني إسرائيل غفر الله لها حينما سقت كلبا، ليس آدميا وليس مسلما وإنما حيوان، وهو من أنجس الحيوانات الكلب، لكنها لما شعرت بالظمأ نزلت البئر فشربت فصعدت، فلما خرجت وإذا بكلب يلهث من العطش، فعلمت أنه قد أصابها أو أصابه ما أصابها، فنزلت البئر فملأت خفها رحمة بهذا الحيوان، فسقت هذا الكلب فشكر الله لها صنيعه، والله أرحم الراحمين، ولرحمتها بهذا المخلوق رحمها الله عز وجل فغفر ذنبها. فإذا كان هذا في كلب في حيوان نجس، فكيف بمن سقى مسلما وكان هذا المسلم في عطش شديد أو جوع شديد أو في عري ليس له ما يستر جسده، فجئت أنت يا أيها المسلم فكسوت هذا المسلم أو أطعمته من جوع أو سقيته من ظمأ، لا شك أن هذا له فضل عظيم. فإذا كان الكلب قد غفرت به كبيرة من الكبائر فكيف بسقي مسلم؟ نعم.
قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسجم. يعلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه.
هنا في الحديث السابق كلمة ابن القيم رحمه الله قال: وقد دل الكتاب والسنة في أكثر من 100 موضع على أن الجزاء من جنس العمل، من كسى مسلما من عري كساه الله، من سقى سقاه الله. قال: دل الكتاب والسنة في أكثر من 100 موضع على أن الجزاء من جنس العمل في الخير والشر، كما قال جل وعلا: جزاء وفاقا، أي وفق أعمالهم، وهذا ثابت شرعا وقدرا، هذا ثابت شرعا وقدرا، يعني شرعا جاء النص بأن الجزاء من جنس العمل، وكذلك قدرا فإن الناظر في أحوال الناس يرى أن من ظلم فإنه يقع عليه الظلم، فإنه قد يعاقب، فإنه يعاقب بمثل ما ظلم به، ما ظلم به الناس. ومن سرق واعتدى على أموال الناس فإنه يعتدى على ماله، من اعتدى على أعراضهم فإنه يعتدى على عرضه، كما قال ابن حجر: من جر ذيول الناس جروا ذيوله، من تكلم في الناس بغير حق بالباطل فإنه يسلط عليه من يتكلم فيه بالباطل. وقال الشافعي: من يزني يزنى به ولو بجداره، يعني من وقع في الزنا ولعب في أعراض الناس فإنه يعاقب في عرضه، فيوجد من يؤذيه في عرضه، لكن ليس هذا في كل أبنائه، يعني ليس هذا في كل أحواله، وإنما الله عز وجل حكم عدل. فمن ظلم رجلا في ولده فإنه سيوجد من يظلمه في ولده، لكن ممن شاء الله عز وجل أن يقع عليه هذا الظلم. من عق والديه فإنه سيعاقب بمن يعقه، ولا يعني هذا أن أولاده كلهم يكونون على خلق العقوق، ولكن سيكون من ولده من يعقه كما أنه هو عق والديه، ويكون الله عز وجل أعلم بمن سيكون منه هذا الذنب، لأن الناس قد يظنون أن في هذا ظلم للعبد، فكيف يظلم أبي وأنا أظلم؟ كيف يعق أبي ويقع في هذه الكبيرة ثم أكون أنا من العاقين؟ وأنا لا أريد أن أكون كذلك. لا، الله عز وجل يعلم من يكون منه هذا الظلم أو عليه هذا الظلم، ويعلم من يكون منه هذا العقوق، كما أن أبناءك ليسوا كلهم على إيمان واحد وعلى درجة واحدة في الهدى، فمنهم من يكون كذلك ومنهم من يكون مقصرا، فالله عز وجل أعلم بمن يكون مؤذيا لوالده أو مؤذيا لمن ظلم، كما أنه هو ظلم غيره. ولكن القاعدة التي سار عليها أهل الزمان والتي جاءت في الكتاب والسنة أن من وقع منه شيء فإنه يجازى بمثل ما وقع منه، سواء كان خيرا أو شرا، من عمل خيرا فإنه سيوفق له من يعمل معه الخير، ومن عمل سوءا فإنه سيكون ممن هم معه ويتعاملون معه سيكون منهم ذلك الشر. نعم. ثم قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حيث يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعني حتى ينتهي، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. وهذا فيه كرم النبي عليه الصلاة والسلام وجوده وعظم وجوده عليه الصلاة والسلام، فإنه ما يسأل عن شيء إلا يعطيه، حتى وإن سئل ثيابه فإنه عليه الصلاة والسلام يعطي هذه الثياب، وكان لا يرد سائلا، كان عليه الصلاة والسلام لا يرد سائلا. وهذا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان جوادا كريما، وكان أجود ما يكون يزيد جوده إذا لقيه جبريل في رمضان، وذلك لأن لقاء الصالحين يزيد في الخير والبر. فإذا التقى الرجل صالحا، التقى عبدا صالحا، فإن هذا العبد يعينه على الخير، فيتعاونان على بذل المعروف والإحسان وعمل الخير. فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود ما يكون إذا لقيه جبريل. وكان جبريل يلقاه بأي شيء؟ قال كان جبريل يلقاه بمعارضة القرآن، يعني يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام القرآن وجبريل يستمع له، وهذا يدل على أن القرآن له أثر كبير في عمل الخيرات. فمن كان مقصرا في عمل من الأعمال فعليه بقراءة القرآن، فإن القرآن يزهد في الدنيا ويرغب في الآخرة ويصقل القلوب ويحييها ويغذي هذا النبات الذي هو الإيمان في قلبك. الإيمان هو كشجرة في القلب، غذاؤه ذكر الله عز وجل وتلاوة كلامه. ولذلك فإن أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه قراءة كتابه جل وعلا، فيه وعد ووعيد، فيه أمر ونهي، فيه تذكير للمسلم، وفيه تنبيه للعاصي حتى يتوب إلى الله عز وجل. كلام ربنا ليس ككلام غيره، ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه: ما تقرب عبد إلى الله بأحب مما تكلم به أو مما خرج منه، ما تقرب عبد إلى الله بأحب مما خرج منه. وقال عثمان رضي الله عنه: والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله، والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. فكلام الله عز وجل عظيم، وله أثر بالغ في صلاح النفس وتقواها وبعثها على الخير. ومن وجد في نفسه سوءا، من وجد في نفسه تقصيرا، من وجد في نفسه تعلقا، قلبه علق بعشق محرم أو حب محرم، فعليه بتلاوة كتاب الله عز وجل، فإن هذا الكتاب يحرق ما في القلوب من الشهوات ويكشف ما في القلوب من الشبهات. جعله الله عز وجل دواء لما في القلوب ودواء لما في الأجساد. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، هو شفاء لقلوبهم من أمراضها كلها، حسدا، غلا، عشقا، حبا محرما، وغير ذلك من أمراض القلوب، حسدا، كل مرض من أمراض القلوب فإن القرآن يزيله، وكل شبهة من الشبه فإن القرآن يكشفها، فهو دواء لكل داء، دواء للقلوب ودواء للأجساد. كما أن القرآن شفاء للأجساد، وننزل من القرآن ليست هي من التبعيضية، وإنما ننزل من القرآن يعني هي من الابتدائية، يعني أن القرآن كله هو شفاء لما في القلوب وشفاء للأجساد. فما قرأت آية من كتاب الله عز وجل على مرض إلا وأزيل هذا المرض وكشف هذا المرض، لكن مع الأسف كما قيل السيف بضاربه. فمن قرأ القرآن وهو موقن بهذا الأثر العظيم فإن لهذا القرآن تأثيرا، ومن قرأه وهو شاك، عنده ريبة، ليس عنده يقين، فإنه يشفي بقدر يقينه. ولذلك أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قرأ الفاتحة على لدير فقام كأنه لم يصب بشيء، ولما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أدراك أنها الشافية؟ سماها النبي عليه الصلاة والسلام شافية. من منا إذا أصابه مرض فإنه يضع يده أو يقرأ القرآن في ماء أو نحو ذلك في يديه، ثم يمسح على جسده، يقرأ الفاتحة ثم يمسح على جسده بما قرأ. وإنما نلجأ إلى الأطباء ونذهب إلى الأطباء. نعم التداوي مشروع، ولكن هناك أمر آخر هو مشروع أيضا وأثره بالغ، وهو قراءة كتاب الله عز وجل، الاستعانة بكتاب الله عز وجل في القراءة، فتقرأ الأذكار النبوية التي جاءت في رقية المريض، فتقرأ هذه الأذكار فيرتفع عنك ما بك. فالقرآن له شأن عظيم، ولذلك قال هنا في الحديث: وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. ازداد جوده عليه الصلاة والسلام، ويزداد جوده حينما يتعارض أو حينما يقرأ كلام الله عز وجل ويلقى الصالح الملك الصالح جبريل عليه السلام أو جبريل عليه السلام. نعم.
قال: عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعود، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يحبه الله، ومن يستغني يغنيه الله. رواه البخاري بهذا اللفظ، وروى مسلم أكثره.
نعم. وقال عن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى. واليد العليا هي المعطية، واليد السفلى هي الآخذة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المتصدق خير ممن يأخذ، المتصدق خير ممن يأخذ. فاليد العليا التي هي المعطية خير من اليد السفلى وهي الآخذة. ثم قال: وابدأ بمن تعول، يعني قدم النفس والولد والأهل ممن تجب عليك نفقتهم، ممن تجب عليك نفقتهم. وذلك لأن الواجب مقدم على النفل، والفرائض مقدمة على النوافل. والله عز وجل قال في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، يعني أفضل ما تتقرب به إلى الله أن تتقرب إليه بالفرائض، ثم بعد ذلك تنتقل إلى النوافل. فالصدقة خير ما تنفق فيه، تنفق على الولد أولا، لأن هذه نفقة واجبة، وهي صدقة لك، وإن كانت في ولدك وإن كانت في أهلك، إلا أنها في حقيقتها صدقة، كما سيأتينا أن ما ينفقه الرجل على أهله وولده إن احتسبها واحتسب أجرها فإنها صدقة له يؤجر عليها. ولذلك إذا ذهبت لتشتري متاعا لك ولزوجك وولدك، طعاما لزوجك وولدك، فاحتسب هذا الأجر عند الله عز وجل، احتسب هذا العمل عند الله. فأنت تطعم عيالا لا حول لهم ولا قوة، تطعم زوجة قد جعلها والدها أمانة بين يديك، فأنت تنفق عليها، فإن احتسبت الأجر في ذلك كان لك ذلك صدقة، وهو خير من الصدقة على الفقير، هو خير من الصدقة على الفقير. وما يتصدق به الإنسان على ولده، أو ما ينفقه الإنسان على ولده، لا يخلو من حالتين: إما أن يكون في حاجاتهم، إما أن يكون في حاجاتهم، سواء كانت حاجات ضرورية أو من الحاجات الماسة مما يحتاجونه. فهنا كونك تعطي ولدك خير من أن تتصدق به على الفقير. وإن كان هذا الذي تنفقه على ولدك هو من الترف، هو من الترف الزائد، والله أحب أن أعطي أولادي مالا ليلعبوا في هذه الملاهي، وتعطيهم كل يوم حتى يلعبوا، تعطيهم كل يوم حتى يذهبوا ويأتوا، فإن كان لأجل الترف فكونك تتصدق به فهو خير لك، لأنه شيء زائد عن حاجته. ولا أقول أنك تقدر يعني الحاجة كما يقال بالريال فما زاد على ذلك فتمنعهم منه، لا، قد يكون من الحاجة أن تتقرب إلى ولدك وأن تهدي لهم هدية، أن تعطيهم شيء تتألفهم به فيقبلون منك النصح، يقبلون منك العمل إذا أمرتهم بأمر، إذا نهيتهم عن أمر، فإنك بهذا المال تستطيع أن تؤثر على ولدك، يكون فيه نوع من الترغيب. المهم أنه يكون في حاجاتهم، فإن كان شيء زائداً الحاجات وترى أنه من الترف الزائد واللهو الذي لا ينبغي، فكونك تتصدق به وتقدم لنفسك في الآخرة خير من أن تنفقه على ولدك، والأمر كذلك، لأن الأولاد لهم سلطة، لا أقول سلطة من حيث أنهم يجبرونك، ولكن القلب يؤثر الولد على غيره، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: الولد مبخلة مجبنة، الولد مبخلة مجبنة. ما معنى مبخلة مجبنة؟ يعني أنه يمنعك من الإنفاق حتى تؤمن لأولادك ما يريدون، ومجبنة يمنعك عن اللقاء، لقاء العدو، لأنك تفكر في أولادك فتخشى عليهم من الآفات، فيعقبك هذا الأمر، خوفك على ولدك وعلى مستقبلهم، من أن تكون بخيلا في مالك لا تنفقه إلا عليهم وإن كان شيئا زائدا عن حاجاتهم، ومجبنة فإنه يمنعك عن أن تقول الحق أو أن تفعل الحق لأجل أن لا يتضرر ولدك كما تتوهم أنت. فأقول إن الأولاد قد يكون منهم عدو لك، وليست العداوة عداوة بحيث أنه يريد إهلاكك، ولكن عداوة من حيث أن الشيطان يؤثر عليك في أن تهمل الصدقة وتهمل نفسك بإعطاء الصدقة فتقدم لآخرتك. فقدم لنفسك الآن، ولدك أعطه ما يريد وما يحتاج، أما ما ترى أنه ليس بحاجة ليس هم بحاجته، فإنك إن تقدم لنفسك خير من أن تنفقه في أمر قد يضيعهم وقد لا يكون فيه مصلحة لهم. فإذا كان الأمر من حاجات الولد ولازمه فالصدقة فيه أفضل والإنفاق فيه أعظم وأجره أعظم عند الله عز وجل، وإن كان غير ذلك فقدم لنفسك فهو خير لك. قال: وخير الصدقة عن ظهر غنى، يعني بعد الكفاية، بعد أن تؤمن كفايتك وكفاية ولدك، فكونك تقدم لنفسك هذا خير من أن تؤثر الفقير على ولدك وعلى نفسك، لأنك إن أعطيت والحال هذه قد تندم على إعطائك، قد تندم على الصدقة. يعني رجل جاءه مال فتصدق به يمينا وشمالا فلم يعطي ولده، وكانت هناك حاجة شديدة لأولاده، فيندم على أنه أنفق في سبيل الله عز وجل، وهذا مما لا ينبغي. فإن الصدقة إذا أعطيت يجب أن تعطى عن طيب نفس، أن تكون طيب النفس بإنفاقها. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الصدقة عن ظهر غنى، يعني أن تكون قد أخذت كفايتك وكفاية ولدك ومن تنفق عليه، ثم إذا زاد على ذلك فإنك تنفق، وسيأتينا مزيد بيان لذلك. ومن يستعفف يعفه الله، من يستعفف يعفه الله، من يستعفف عن أموال المسلم عن أموال الناس فإن الله عز وجل يثيبه بأن يعفه وأن يعينه على العفة. ومن يستغني يغنه الله، يعني من يستغني عن أموال الناس فإن الله عز وجل يعينه على هذا الغنى. كما ذكرنا سابقا، الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، وهذا يدل على أن هناك من الأعمال ما تحتاج منك إلى مجاهدة، ليس كل شيء لا بد وأن يكون خلقا لك، بل قد يكون هذا الأمر ليس خلقا لك، لكنك يجب عليك أن تجعل نفسك أو أن ترغم نفسك على هذا الأمر. فليس كل الناس يكون عنده الصبر، بل من الناس من ينفعل على أدنى المواقف، ينبغي لك أن تعود نفسك الصبر. ليس كل الناس عنده قدرة على الحفظ، ينبغي لك أن تعود نفسك على الحفظ. ليس عند الناس أو ليس كل الناس عنده العفة، يعني قد يرى في مجتمعه من يسأل الناس فيتعود هذا الأمر ولا يستقبحه، فأنت يجب عليك أن تعود نفسك العفة وأن تعود نفسك الغنى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يستعفف يعفه الله، يعني من عمل أسبابا في أن يعف نفسه فسيعينه الله عز وجل على هذه العفة، ومن استغنى فإن الله عز وجل يعينه على الغنى. نعم.
قال: وعن أبي الزبير عن يحيى بن جعدة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل وابدأ بمن تعول. رواه أحمد وهذا لفظه وأبو داود والحاكم، وقال على شرط مسلم. وليس كذلك، فإن يحيى لم يروي له مسلم ولكن وثقه أبو حاتم وغيره.
نعم. يقول عن أبي الزبير عن يحيى بن جعدة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل. قال: جهد المقل، بمعنى يعني ما يجود به صاحب القليل من المال، ما يجود به صاحب القليل من المال. وابدأ بمن تعول، وأيضا يكرر النبي عليه الصلاة والسلام هذه القضية: ابدأ بمن تعول، يعني لتكن نفقتك أولا على من تعوله. وهذا الحديث قد يظن الظان أنه معارض للحديث السابق، لأنه في الحديث السابق قال: خير الصدقة عن ظهر غنى، يعني ما كان بعد الكفاية، وهنا يقول: أفضل الصدقة جهد المقل. أفضل الصدقة جهد المقل. والحقيقة أنه لا تعارض بين هذا وهذا، وإنما كل حديث له وجه. فهنا يقول: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وهذا هو الأصل. خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وهو الأصل. والحديث الآخر يحمل على من طابت نفسه بإنفاق المال وإن كان قليلا وإن كان ذا حاجة. فمن الناس من يحب الصدقة ويؤثر على نفسه ويجود بما عنده حتى ولو كان قليلا، حتى ولو كان قليلا. ومن الناس من يحب الصدقة لكن يخشى عليه أنه إذا دفع شيئا من الصدقة فإنه يندم على أن فوت مصلحة من المصالح. فمن علم من نفسه أو من علم من نفسه أنه يطيب نفسا بهذه الصدقة فإنه يتصدق، كما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لما احتاج المسلمون قال عمر وقد وافق شيئا من ماله عنده، قال: لأسبقن اليوم أبا بكر. فجاء بنصف ماله، جاء بنصف ماله فقدمه، فجاء أبو بكر رضي الله عنه بماله كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: ما تركت لولدك؟ قال: تركت لهم نصف المال. وقال لأبي بكر: ما تركت لهم لولدك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. وهذا فيه فضل أبي بكر رضي الله عنه، وأنه يعلم منه رضي الله عنه أنه تطيب نفسه بإنفاق هذا المال، تطيب نفسه بإنفاق هذا المال. فمن كان فقيرا أو عنده مال قليل وتصدق بهذا المال القليل عن طيب نفس منه، ويعلم من نفسه أنه يحب الصدقة ولا يندم على صدقة تصدق بها، فإنه يؤجر على ذلك وصدقته خير من غيره. لكن إن كان لا يعلم من نفسه ذلك فابدأ بمن تعول، أنفق على نفسك وخذ شيئا من مالك وتصدق به، ولا تهلك مالك كله، ولا تهلك مالك كله. وقيل: كل على بابه. فجهد المقل وإن تصدق بشيء يسير ولا تعارض صدقته نفقة من يعول هو خير من مال كثير تصدق ببعضه. فلو أن رجلا يملك 10,000 دينار وأنفق 100 دينار، ورجل لا يملك إلا 1,000 دينار وأنفق 2 دينار أو 3 أو 10 دنانير، فإن هذه 10 خير من تلك 100، فإن هذه 10 خير من تلك 100. وإن كان هذا الفقير لم يقدم الصدقة على النفقة الواجبة، لكن 10 دنانير تؤثر معه وتنقص من ماله نقصا ظاهرا، ومع ذلك فإنه قدم هذا المال. وأما الغني الذي عنده مال كثير، وإن كان هذا المتصدق لن ينظر إلى ما تصدق له وأنفق مالا كثيرا بالنسبة إلى مال الفقير، لكن مال الفقير قد سبق مال الغني، لأنه بالنسبة لماله شيء كثير وذاك بالنسبة لماله شيء قليل. فلذلك كان جهد المقل خير من ما أنفقه الغني من هذه الناحية. نعم.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا. فقال رجل يا رسول الله عندي دينار، قال تصدق به على نفسك، قال عندي آخر، قال تصدق به على زوجتك، قال عندي آخر، قال تصدق به على والدك، قال عندي آخر، قال تصدق به على خادمك، قال عندي آخر، قال أنت أبصر به. رواه أبو داود والنسائي وهذا لفظه وصححه الحاكم.
وهذا الحديث وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا. فقال رجل يا رسول الله عندي دينار، قال تصدق به على نفسه، قال عندي آخر، قال تصدق به على زوجتك، قال عندي آخر، قال تصدق به على ولدك، قال عندي آخر، قال تصدق به على خادمك، قال عندي آخر، قال أنت أبصر به. وهذا كما ذكرنا فيه تقديم من هم تحت رعايتك وأنت مسؤول عن نفقتهم على الصدقة الواجبة أو على الصدقة المستحبة، فالصدقة الواجبة مقدمة على الصدقة المستحبة، وإن قدمت هذا على ذاك فأنت مضيع لهذه الحقوق، ويجب عليك أن تؤدي الحقوق إلى أهلها. لكن هذا الحديث حديث ضعيف، فقد أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم من طريق محمد بن عجلان عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة. ومحمد بن عجلان صدوق، لكنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، فإذا جاءك هذا الإسناد محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة فهو إسناد ضعيف، فهو إسناد ضعيف لأنه قد اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة. محمد بن عجلان اختلط عليه أحاديث أبي هريرة، لكن إذا جاءك من غير هذا الطريق فأحاديث محمد بن عجلان يعني أقل ما يقال فيها إنها حسنة. لكن الحديث له شاهد في صحيح مسلم، فعن مجاهد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار أنفقه في سبيل الله ودينار أو دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته أو أنفقته على أهلك أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك. هكذا الحديث عند مسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك. والنفقة على الأهل فيها فضل عظيم، فقد جاء في حديث أبي مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. وهذا أخرجه البخاري ومسلم. وقد بوب البخاري على هذا الحديث وغيره من الأحاديث بباب فضل النفقة على الأهل، وذكر فيه هذا الحديث، وذكر فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أنفق يا ابن آدم أنفق عليك، وهذا بالتجربة، إذا أنفقت على أهلك فإن الله عز وجل يخلفك، كما أنك إذا أنفقت في صدقة فإن الله عز وجل يخلف لك، كذلك إذا أنفقت على ولدك، إذا أنفقت على ولدك بنفس طيبة فإنك سترى أثر هذا الإنفاق، وسيخلف الله عز وجل لك. مصداقا لهذا الحديث قال الله عز وجل: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. ومن فقه البخاري أنه جعل هذا الحديث في باب فضل النفقة على الأهل، ليس هو في باب الصدقات، وإن كانت داخلة في الصدقات ولا شك، لكن هذه من أعظم الصدقة، لأنها صدقة واجبة، لأنها صدقة واجبة. وذكر أيضا البخاري حديث سعد بن أبي وقاص حينما أراد أن يوصي، قال: الثلث والثلث كثير، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم. ثم قال: فإنك ما أنفقت فهو لك صدقة، حتى اللقمة ترفعها في امرأتك يرفعك الله بها، أو الله عز وجل، أو لعل الله يرفعك، لعل الله يرفعك. وجاء في حديث ثوبان عند مسلم من طريق أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. ثم ذكر قول أبي قلابة رضي الله عنه ورحمه في فضل النفقة على الولد، قال أبو قلابة: وبدأ بالعيال ثم قال بعد ذلك، يعني قال أبو قلابة: وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار ينفعهم الله ويغنيهم به. أي رجل أعظم من أن ينفق على أولاد صغار؟ هؤلاء الأولاد صغار ليس لهم ما يعولهم، فأنت تطعمهم، تأتيهم بالطعام، من الذي سيطعمهم إن لم تطعمهم أنت؟ إن أشفق عليهم الناس يوما فلم يشفقوا عليهم بقية الدهر، إن لم يهتم الوالد بأولاده في لباسهم وطعامهم فمن سيعطيهم؟ انظروا إلى من لا أب له، وإلى من لا عائل له، لا يجد شيئا يأكله ولا يجد شيئا يلبسه. ولذلك ما أعظم هذه الكلمة من أبي قلابة رضي الله عنه، قال: وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: الذي يسعى في العمل في الرزق ويريد بذلك الإنفاق على أولاده كالمجاهد في سبيل الله، لأنه يعف أولاده ويغنيهم وينفعهم الله عز وجل بما ينفقه عليهم من هذه النفقة. ومع الأسف تجد أن بعض الناس يهمل في هذا الجانب إهمالا عظيما، تجد أنه يكرم ضيفه ويذبح لهم الذبائح، وإذا خرج مع صحبه فإنه ينفق ويسرف في الإنفاق، لكن إن طلبت منه زوجته لم يعطها، إن طلب منه ولده شيئا مما هو يحتاجه في أمر دراسته أو أمر حياته أو طعامه أو شرابه فإنه يقصر في ذلك غاية التقصير. وهذا والله من الحقوق الضائعة. وقد فسر قول الله تبارك وتعالى: إن من أموالكم وأولادكم عدو لكم، يعني أنك إن لم تعطي ولدك حقوقه فإنه سيكون عدوا لك يطالبك بحقه يوم القيامة. فتضييعك لحقوق أولادك هذا مما تؤاخذ به ومما تحاسب عليه، فيجب عليك أن تعطي كل ذي حق حقه، يجب عليك أن تعطي كل ذي حق حقه. نعم.
قال وعن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق فوافق ذلك مالا عنده فقلت اليوم أسفق أبا بكر إن سبقت يوما فجئت بنصف مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أبقيت لأهلك قلت مثله قال وأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك قلت أبقيت لهم الله ورسوله فقلت لا أسابقك إلى شيء أبدا رواه عبد بن حميد في مسنده وأبو داود وهذا لفظه والترمذي وقال حديث صحيح وقد أخطأ من تكلم فيه لأجل هشام فإن مسلما روى له وقال أبو داود هشام بن سعد من أثبت الناس في زيد بن أسلم.
نعم. وهذا الحديث يقول فيه المصنف رحمه الله عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق فوافق ذلك مالا عندي فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما يعني لم أسبقه يوم ولعلي في هذا اليوم أن أسبقه. قال وأتى فجئت بنصف مالي فقال رسول الله من أبقيت لأهلك فقلت مثله أو ما أبقيت لأهلك فقلت مثله قال وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل مال عنده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك فقلت أبقيت لهم الله ورسوله فقلت لا أسابقك إلى شيء أبدا. وهذا فيه ما تقدم من أن من أنفق ماله وهو على يقين وطيب بها نفسه فإنه لا شيء عليه في ذلك لا سيما إذا كان ممن يحسن حرفة أو ممن يحسن تجارة ويعلم أنه سيكسب من المال قريبا فمثل هذا لا يضيع حقا ويسابق إلى الخيرات. وأبو بكر رضي الله عنه كان يحسن التجارة ويعلم أنه إن أنفق هذا المال كله في هذا اليوم فإنه سيحصل على مال آخر في قريب فلا يضيع نفقة أحد وقد سابق من سابق من الصحابة في أن أنه أنفق ماله كله في أنه أنفق ماله كله وهذا كما تقدم أن ذكرناه سابقا. وفيه فضل أبي بكر رضي الله عنه وأنه لا يسبق ولم يسبق إلى خير فلما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أبوابا من الخير يدخلها أو يدخل هذه الأبواب كل من عمل خيرا فإنه يدخل من الباب الذي يناسبه قال أبو بكر ما ضر إنسان أن يدخل من تلك الأبواب كلها يعني هل هناك ضرر من أن يدخل الرجل من تلك الأبواب كلها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني أن أبا بكر يريد أن يعمل بكل عمل بر في ذلك اليوم حتى يكون من أهل ذلك الباب حتى يكون من أهل ذلك الباب. وهكذا هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إنما يتسابقون في الخيرات يحرص كل منهم على أن يتسابق في الخير لا أن يتسابق في تحصيل المال أو أمر دنيوي وإنما المسابقة الحقيقية إنما هي في الفوز برضا الله تبارك وتعالى. نعم.
قال عن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. وفي رواية من بيت زوجها متفق عليه.
وهذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها وكان هذا الإنفاق إما إنفاقا على ولد أو إنفاقا على مسكين فلو أنفقت على ولد فهي مأجورة ولو أنفقت على مسكين فهي مأجورة كما سيأتي غير مفسدة لهذا المال بمعنى أنها لا تنفق نفقة تكون بسبب هذا الإنفاق مفسدة لهذا المال كان له أجرها بما أنفقت لأنها هي التي أنفقت ولزوجها أجره بما كسب هو الذي جاء بهذا المال اكتسبه فجاء به لتنفق وللخازن يعني هذا الذي يخزن المال فينفق بحسب الأمر كذلك له أجر فالله عز وجل أشرك هؤلاء الثلاثة كل له أجره لا ينقص بعضهم أجر بعض. فالزوجة لها أجرها كامل، ورب البيت له أجره كامل، وللخازن أجره كامل أيضا. ولذلك فإن كل من شارك في عمل صالح يرجى له الخير، من شارك في عمل صالح يرجى له الخير. فإذا كان الرجل ممن يسعى في الخير ويأتي الناس فيضعون أموالهم عنده لأجل كفالة يتيم أو رعاية مسكين أو رعاية أرملة أو بناء مسجد أو حفر بئر أو حفر بئر، وكان قد قام على هذا المال أحسن قيام فحفظ هذا المال ولم يفرط فيه ولم يستخدمه لنفسه، فإنه من الخازن الذي يؤجر على ذلك، فإنه من الخازن الذي يؤجر على ذلك. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كما في حديث أبي موسى، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخازن المسلم الأمين الذي يعطي، قال النبي عليه الصلاة والسلام: له أجره كاملا موفورا، له أجره كاملا موفورا. قال عليه الصلاة والسلام: فالذي يدفع والذي يعطي، أو فالذي يأمر والذي يدفع، قال هو أحد المتصدقين. كون هذا يخزن المال وإذا أمر فإنه يدفع المال، فهو أحد المتصدقين، هذا الخازن الأمين. الخازن الأمين هو أحد المتصدقين، لأنه دفع وخزن هذا المال وحفظ هذا المال. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله عز وجل يشرك في العمل الواحد عددا ممن شارك في هذا العمل. والحديث فيه أن المرأة إذا أنفقت من مال زوجها في سبيل الله عز وجل، سواء كانت نفقة على ولدها أو نفقة على مسكين، فإنها مأجورة بذلك. لكن قوله هنا غير مفسدة، هذا يدل على أن المسألة تعود إلى رضا الزوج، تعود إلى رضا الزوج. والزوج لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يعلم رضاه، إما بقول أو معرفة حاله، وأنه يأذن بالصدقة اليسيرة، فإنه إن أنفقت فهي مأجورة وهو مأجور. أما إن علمت أنه يمنع فلا يجوز لها أن تنفق، ويجب عليها أن تستأذنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وقوله غير مفسدة، هذا يدل على وجوب استئذان الزوج إن لم يعلم رضاه، لأن المرأة لا تعلم مقدار الفساد الذي يحصل في المال، فقد ترى أن هذا الفساد قليل لكنه عند الرجل كبير لأمور هي لا تعلمها. وأما إن كانت لا تدري رضاه من عدمه، فإنها إن أنفقت فلا شيء عليها، فإنها إن أنفقت فلا شيء عليها. وقد جاء في حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنفق المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه، لا تنفق المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه، عفوا، إذا لم تعلم يجب عليها أن لا تنفق، إذا لم تعلم رضاه يجب عليها أن لا تنفق، لأن الأصل هو الاستئذان، الأصل هو الاستئذان. فعندنا ثلاثة أحوال: إن علمت رضاه أنفقت، وإن علمت منعه لا يجوز لها، وكذلك إن لم تعلم الأمرين الرضا وعدم الرضا فكذلك أيضا لا يجوز لها أن تنفق. نعم.
قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو إلى المصلى، ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة، فقال: أيها الناس تصدقوا. فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقوا، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما ذلك يا رسول الله؟ قال: تكفرن اللعنة وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من أهداكن يا معشر النساء. ثم انصرف. فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة عبد الله بن مسعود تستأذن عليه، فقيل: يا رسول الله، هذه زينب. فقال: أي الزيانب؟ فقيل: امرأة ابن مسعود. قال: نعم، إذنوا لها. فأذن لها، فقالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به. فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. أو البخاري.
كم بقي من الصلاة؟ طيب نأخذ هذا الحديث. طيب، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو في فطر إلى المصلى، يعني لخطبة العيد. فلما خطب الناس ووعظهم أمرهم بالصدقة، فقال: يا أيها الناس تصدقوا. فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما ذلك يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. وسبب كونها في النار هذان الأمران: أنهن يكثرن اللعنة ويكفرن العشير. يكثرن اللعن يعني ما أكثر ما يلعن النساء، سواء كانت اللعنة للأولاد أو للزوج أو لكل مؤذن لها، فإنها تكثر اللعن، واللعن منهي عنه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اللعن، وقال: من لعن شيئا ليس له بأهل عادت إليه. ولذلك لا يجوز لك أن تلعن الريح، ولا أن تلعن شيئا اصطدمت به كرصيف مثلا أو حائط أو عمود، فإن هذه اللعنة قد تعود إليك. فكل من لعن شيئا ليس له بأهل عاد إليه، ولذلك لا يجوز لك أن تتجرأ. وسبب دخول أكثر النساء النار أنهن يكثرن اللعن وتكفرن العشير. وكفران العشير يعني كفران نعمته وفضله، إنكار نعمته وفضله. فزوجها ينفق عليها ويتعب من أجلها، ومع ذلك فإنها إن رأت سوءا نسيت الفضل كله. يحسن الرجل للمرأة الدهر كله، ثم يسيء مرة واحدة فتقول المرأة: ما رأيت منك خيرا قط، ما رأيت منك خيرا قط. ومع الأسف فإن من الرجال من عنده أخلاق النساء، من الرجال من عنده أخلاق النساء، فيكون صديق له أو تكون زوجته، يعني تحسن له وتقوم بخدمته، ثم تخطئ يوم من الأيام، زودت الملح شوية في الطعام، أو اليوم كانت تعبانة ما صنعت طعاما، أو لما دخل البيت تذكرت أنه ليس هناك خبز، قالت: اذهب وأتي إلينا بالخبز. فكأن الدنيا قامت ولم تقعد، ونسي كل ما قدمته هذه المرأة، فأخذ يشتمها ويشتم أباها وأمها ومن جاء بها، واليوم الذي لقيه فيها وتزوجها فيه، وهكذا. وتصبح مشاكل عظيمة لأجل خبز بريال واحد قالت لو أنك أتيت به، والبقالة موجودة قريبة. ولكن بعض الرجال عنده تسلط فيؤذي زوجته، ويكون هو أحق بهذا الوصف. فلا تكن يا أيها الرجل أخلاقك كأخلاق بعض النساء اللاتي يكفرن العشير. من الناس من يسيء إلى صاحبه، صاحبه أحسن إليه، وكم عاش سويا في خير وعون بعضهما لبعض، لكنه في يوم من الأيام أساء هذا الأخ إلى أخيه، فنسي الأخ كل معروف بينهما، فكانت عنده أخلاق بعض النساء. فكفران العشير أمره خطير، سواء كان من الرجال أو من النساء. لكن ابتليت أكثر النساء بهذا الأمر، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه أكثر ما يدخل الناس أو النساء النار هذا الأمر، وأنهن يكفرن العشير. قال ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم، يعني لعقل الرجل الحازم، من إحداكن يا معشر النساء، يعني المرأة تسلب عقل الرجل وتغير مفاهيمه. دخل رجل على ابن عمر رضي الله عنه وقد ستر الجدران، فقال: ألم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال ابن عمر: غيرننا النساء، أو قالهن أغلب، قالهن أغلب، يعني المرأة قد تؤثر على زوجها فتجعل هذا الرجل يخرج مما كان يعتقده إلى شيء آخر. ولذلك لتتقي المرأة ربها جل وعلا ولا تأمر زوجها بحرام، وينبغي للرجل أن يكون حازما مع المرأة فيما حرم الله عز وجل. أما في الأمور التي ليست هي محرمة فإنك ينبغي لك أن توافق المرأة ما لم يكن في ذلك ضرر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، أو تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هويت شيئا من أمر الدنيا وافقني عليه، إذا هويت شيئا من أمر الدنيا وافقني عليه. لا يصلح أن تكون أداة نفي فقط أو أداة نهي، لا 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 أفعل لا أفعل لا أفعل، لا، إن كان من أمر الدنيا وليس في ذلك مضرة عليك ولا على ولدك ولا على بيتك ولا على زوجك فوافقها. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ثم قال: فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة عبد الله ابن مسعود فتستأذن عليه، فقيل: يا رسول الله، هذه زينب. فقال: أي الزيانب؟ يعني عدد من النساء اسمهن زينب. فقيل: امرأة ابن مسعود. قال: نعم. إذنوا لها، فأذن لها، فقالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليه. فالحديث فيه جواز الصدقة على الزوج وعلى من لم يكن من أهل نفقتك، لأن النفقة ليست على الزوجة وإنما النفقة على الزوج، فلا يجوز للزوج أن يخرج زكاته لامرأته، لكن المرأة لو أخرجت زكاتها لزوجها فهذا جائز. وقد جمعت المرأة في هذا بين أمرين، بين صلة وبين صدقة، وهو أحق من تتصدق عليه إذا كان فقيرا وكان عنده من الحلي ما عنده، أو ما كان عندها من الحلي ما عندها، فإنها إن تصدقت على زوجها فهو خير لها من أن تتصدق على البعيد، وإن كان هذا الرجل قد ينفقه عليها. لكن كما ذكرنا سابقا، العبرة بوقت الأخذ، إن أخذه الرجل فإنه أصبح ملكا له، فإذا أنفقه على زوجه ولده فلا بأس. فالحديث فيه جواز الصدقة على الزوج، والمراد بالصدقة هنا الصحيح أنها الصدقة الواجبة، الزكاة. ولذلك جاء في مسلم قال: أيجزئ، قالت: أيجزئ عني. والإجزاء إنما يكون في الشيء الواجب، الإجزاء إنما يكون في الشيء الواجب. وقد بوب البخاري فقال: باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر، باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر. وإذا ثبت ذلك فنستفيد من هذا الحديث في مسألة متقدمة، وهي زكاة الحلي. وهذا حديث صريح صحيح، أو هذا حديث صحيح في هذه المسألة، لأنها قالت: وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فهي زكاة على الصحيح. وقد أخرجت زكاة هذه الحلي فأنفقتها على زوجها. وبالنسبة للصدقة على الأقارب فهنا قاعدة، وهي أن كل من وجبت نفقته عليك لا يجوز لك أن تعطيه من الصدقة من الزكاة. كل من وجبت نفقته عليك لا يجوز لك أن تعطيه من الزكاة، لأنك إن أعطيته من الزكاة تهربت من الواجب، فبما أن هذا الأمر واجب عليك فيجب عليك أن تعطي، يعني أن تنفق ولا أن تعطيه من الزكاة، إلا في حالة واحدة أو إلا في حالات. الحالة الأولى أن يكون ما تعطيه لهذا الرجل من ابن أو أخ هو شيء زائد عن النفقة، بمعنى ابنك أو أبوك يجب عليك أن تنفق عليه، فإذا أنفقت عليه وكان عليه دين فإنه يجوز أن تعطيه من زكاة مالك، لأن زكاة المال، لأن الدين ليس عليك أن تسدده إياه أو تسدده عنه، ليس عليك أن تسدده عنه. فهنا نقول بأنك إن أعطيت زكاة على هذا الوجه لتسد دينا فإن هذا لا بأس به، فإن هذا لا بأس به. وكذلك لو أعطيته ما يحتاج إليه مما هو زائد عن النفقة، عن النفقة الواجبة، فإذا أعطيته مما يزيد عن النفقة الواجبة وكان هذا من ضرورياته فإن الزكاة حينئذ جائزة أن تدفعها له. فالأصل هذه القاعدة، أن من وجبت عليك نفقته لا يجوز لك أن تعطيه من زكاتك. طيب، نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا.